واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ثم أنه قد استدل على الجواز بأمور. أقول بعدما عرفنا رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه بامتناع اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، وقد ساق مقدمات أربعة لإثبات مطلوبه، ثم في أثناء ذلك البيان تعرض لبعض أدلة المجوزين ورد عليها في الأثناء، ثم تطرق إلى صريحا إلى أدلة المجوزين في جهة استقلالية في مقابل الدليل الذي أقامه من البرهان العقلي على الامتناع، وهو مركب من مقدمات أربعة من تضاد الأحكام وكون الأفعال متعلقات للتكليف، كون فعل المكلف هو متعلقا للتكليف دون العنوان، وحينئذ تعدد العنوان لا يجدي في تعدد المعنوان، ثم بين اتحاد المتعلق وجودا وماهيتان، وحينئذ تعدد العنوان كما لا يستوجب تعدد المعنوان وجودا كذلك لا يستوجب تعدد المعنوان ماهيتان. وقد تطرق لهذا تفصيلا المصنف ولا حاجة إلى الإعادة. وأول هذه الأدلة التي تطرق لها المصنف رضوان الله تعالى عليه على الجواز وما يعرف دليل الوقوع، أي أن خير دليل على الإمكان الوقوع، فهو يريد المصنف أن يستدل على إمكان اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، باعتبار أن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر اجتمع بسوء اختيار المكلف في وجود واحد وماهية واحدة. خير دليل على الإمكان والوقوع، فحينئذ حاصل هذا الدليل هكذا يقال على سبيل القياس الاستثنائي، بأن يقال لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوانين لما وقع من الشارع، والتالي باطل فالمقدم مثله، أي عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. أما البطلان التالي فواضح، فقد ورد في لسان الشارع المقدس هنالك أوامر في أمر بالشيء والنهي عنه، كما في الأوامر كما في النهي عن الصلاة في الحمام، والنهي عن الصلاة في مواضع التهم كمرابط الخيل والمزابل وأشباه ذلك، وكذلك النهي عن صوم يوم عاشوراء. فلا ريب ولا إشكال أنه هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، وحينئذ بطلان التالي واضح. أما بيان الملازمة حتى من خلالها نستظهر بطلان المقدم، وهي متوقفة على بيان أمور، فيقال أنه لا ريب ولا إشكال بأن الأوامر الشرعية أو النواهي الشرعية التي وردت مواردا ناقضة على رأي المصنف هي من قبيل الأمر الوجوبي مع النهي عن حصة خاصة كالصلاة في الحمام أو الصلاة في مواضع التهام، أو النهي عن صوم مستحب كما في موارد صوم يوم عاشوراء، كذلك بالنسبة إلى النوافل، ف فهو كالصلاة نافلة في الحمام أو الصلاة نافلة في مواضع التهان. هذا أيضا نهي عن ماذا؟ عن أمر استحبابي وليس عن أمر وجوبي. فيقال أنه لا ريب ولا إشكال عندما قال المصنف بتضاد الأحكام، لا يعني ذلك أن الأحكام متضادة في خصوص الوجوب والحرمة، فإنه له أي أنه معنى تضاد الأحكام أي تضادها بأسرها، سواء كان وجوب وحرمة أو وجوب وشنو أو وجوب وكراهة أو وجوب أو حرمة وشنو حرمة واستحباب أو بالعكس، بل يكون قد يكون من قبيل اجتماع المثلين كما بين الوجوب والاستحباب أو الوجوب والكراهة وأشبه ذلك. فكذلك التضاد كما يجري بين الأحكام كما يجري بين الوجوب والحرمة كذلك يجري بين ماذا؟ بين الوجوب والكراهة، إذ أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز ماذا؟ واحد. فالتضاد إما ينشأ لحظه فالتنافي والتضاد الأحكام إما بلحاظ الأحكام أنفسها بلحاظ أنها اعتبارات أمور اعتبارية كالوجوب، نفس الوجوب والحرمة متضادة، نفس الاستحباب والحرمة متضادة، نفس الاستحباب والكراهة متضادة، نفس الحكم كما هو عليه رأي القدماء والظاهر من المصنف أيضا كذلك، أو من حيث المبدأ والمصلحة، من حيث المبدأ والمنتهى، من جهة أما من حيث المبدأ فبلحاظ أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فمعنى كون الشيء الواحد واجبا وحراما وإن كان بعنوانين هو اجتماع المصلحة والمفسدة، كذلك اجتماع الاستحباب مع الكراهة هو اجتماع المصلحة الغير الملزمة مع المفسدة الغير الملزمة، فهذا من قبيل التنافي من حيث المبادئ، وكذلك التنافي من حيث المنتهى يعني من حيث تأثير المكلف في إيجاد الفعل في الخارج، فأحدهما يدعو إلى إيجاد الفعل في الخارج كما إذا كان وجوبا أو استحبابا، والآخر يدعو إلى عدم إيجاده إما إلزاما كالحرمة أو تنزيها كالكراهة. إذن المصنف في عرض هذا الدليل هكذا يقال له: يا أيها القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أن التضاد بين الأحكام لا يختص بين الوجوب والحرمة بل يعم جميع الأحكام، فحينئذ إذا ورد بلسان الشارع من اجتماع ماذا؟ اجتماع الاستحباب والكراهة كما في النهي عن صوم يوم عاشوراء، فإنه لا ريب ولا إشكال بأن الأمر متوجه لحظة بأن الأمر أمر استحبابي متوجه إلى جميع أفراد السنة في شنو صيامين، بأن يقال صم هذا اليوم صم هذا اليوم، فإنه انحلال تطوع. كذلك الصلاة نافلة فإنها خير موضوع، فيستحب الصلاة نافلة، فلو نهي عن الصلاة في الحمام وكذلك نهي عن الصلاة في مواضع التهمة يكون من قبيل اجتماع الوجوب إذا كانت صلاة فريضة مع ماذا؟ مع النهي التنزيه مثلا أو الكراهة، أو اجتماع الاستحباب مع ماذا؟ ولا ريب ولا إشكال بوقوعه بالنسبة على لسان الشارع. فلو كان تعدد العنوان غير مجد في تعدد من معنوان لما صح من الشارع أن يأمر باجتماع الضدين أو اجتماع شنو اجتماع الضدين كما بالنسبة لاجتماع الاستحباب والشنو والكراهة أو اجتماع الوجوب والكراهة، إذ لا فرق بين النهي التنزيهي والنهي ماذا والنهي التحريمي في اجتماعه مع الوجوب وعدمه، إذا لم يجوز اجتماع النهي التحريمي مع الوجوب لم يجوز اجتماع النهي التنزيهي مع شنو؟ مع الوجوب. مع ليش؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحدة، مع أنه قد ورد في لسان الشارع. فهذا وروده في لسان الشارع يكشف كشفا جديا على أن تعدد العنوان كاشف ومجديا في تعدد المعنوان، ولا يكون من قبيل اجتماع الضدين. هكذا يقال في أصل الاستدلال. جيد. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ومنها أي من تلك الأدلة أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي كما عليه المصنف لما وقع نظيره. أي نظير اجتماع الأمر والنهي؟ اجتماع شنو؟ اجتماع الوجوب مع النهي التنزيهي أيضا، أو اجتماع الاستحباب أيضا أمر استحبابي مع النهي التنزيهي، لما وقع نظيره من قبل الشارع وقد وقع. فخير دليل على الإمكان والوقوع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة. كم شنو مواضع؟ هذا مواضع التهمة كما يعني التي واحد الإنسان يتهم في الوساخة والنجاسة وكذا، في المزابل ومرابط الخيل وفي الحمام وصيام في السفر وفي بعض الأيام. زين، في بعض الأيام مثلا لقضاء الحاجة، في بعض الأيام أيضا كما في إذا كان لنذر وأشبه ذلك وياي في السفر. جيد. شوفوا بالنسبة في الحمام، صلاة في الحمام يمكن اجتماع الوجوب مع يكون من قبل اجتماع إذا كانت الصلاة ماذا؟ الصلاة فريضة. جيد. وقد يكون صلاة استحباب فيجتمع الاستحباب مع الكراهة. كذلك صيام في السفر في بعض أو في بعض الأيام كصوم يومي عاشورة. بيان الملازمة. فإذا لما وقع ولكنه واقع، فالمقدم ماذا؟ فإذا لما وقع ولكن التالي باطل، فالمقدم مثله باطل، وهو شنو؟ عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي. بيان الملازمة. قال: أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا كما عليه المصنف الذي التزم بأن تعدد الجهة لا يستلزم تعدد ماذا؟ تعدد المعنون، مجديا في إمكان اجتماعهما بأن لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين لعدم إجداء تعدد الجهة لتعدد المعنون، لما جاز اجتماع حكمين آخرين كأن يكون استحباب مع ماذا؟ استحباب مع كراهة أو وجوب مع كراهة، ما يجتمع اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها، أي مع تعدد الجهة. إذ تعدد الجهة وجد أو لم يوجد ما لكل قيمة، المهم أن متعلق التكليف هي أفعال المكلفين، فيكون هنالك يعني القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين يقول حال هذا حال اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد، ماكو فرق، كما أنه ذلك مستحيل فهذا مستحيل. هذا الدليل يقول لا، إذا لم يكن هذا مجديا لما وقع من قبل الشارع في غير مورد لعدم اختصاصهما، أي لعدم اختصاص الوجوب والحرمة بالتضاد بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد. هذا التضاد ليس مختصا بين الوجوب والحرمة بل شامل لجميع الأحكام الأخرى، فحينئذ بداهة تضاد تلك الأحكام بأسرها والتالي باطل لما وقع بل هو واقع لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب كما في الصلاة في الحمام، أو الاستحباب كالصلاة نافلة في الحمام أو في مرابط التهمة، ها؟ أو في صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء لأنه مستحب مع كراهة. في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب. وياي ليش؟ لأنه من قبيل اجتماع في بعضها من قبيل اجتماع المثلين، ولا فرق في شنو في المحالية بين اجتماع الضدين واجتماع المثلين في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.
أساس الإشكال كان في تعدد.
أحسنتم، هو هذا. قال: هذا هو حاصل الدليل الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال: وقد يجاب عنه إجمالا. شوية وياي. هنا طرح المصنف جوابين. شوية طرح المصنف ماذا؟ جوابين. ولكن بعض الشراح أضاف جوابا ثالثا، إذا سمح لنا فيه الوقت نتطرق له، ولكن الآن نحن مع الجواب. أما بالنسبة إلى الجواب الأول فحاصله هكذا: أن المصنف يقول أنه بعد قيام البرهان العقلي القطعي على امتناع اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، وأن تعدد العنوان لا قيمة له بعد كون متعلق التكاليف هي أفعال المكلفين، فحينئذ تعدد العنوان كما لا يكون متعلقا للتكليف، كذلك تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنون وجودا أو ماهية كما تقدم بيانه. فيقول: هذا برهان عقلي في الحقيقة قطعي على الامتناع، فحينئذ لا يجوز أن يصادم ذلك البرهان العقلي القطعي أي شيء ليس بقطعي، فحينئذ ما هو ظاهر، ما هو الواقع ظاهره من قبيل اجتماع الأمر والنهي كما أنتم صورتموه لا بد من تأويله بعد قيام البرهان العقلي على الامتناع، فحينئذ البرهان العقلي كالناس في مقابل شنو؟ في مقابل وقوع هكذا أوامر ونواهي على لسان الشارع، فهي كالظاهر، والظاهر لا يصادم الناس، فحينئذ لا بد من تأويل هذا الظاهر على وفق ذلك الناس. لاحظتم؟ فحملوا ما هو ظاهر في اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، حمله على معنى آخر لا بد منه بعد قيام الدليل القطعي على امتناع اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، وأن حاله كاجتماع الأمر والنهي بوجود واحد في وجود واحد بعنوان واحد. واضح إن شاء الله؟ قال: قدس سره. فبأنه لا بد من التصرف فيما ورد على لسان الشارع والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره اجتماع الأمر والنهي بعد قيام الدليل الذي سقناه من الدليل العقلي على الامتناع، ضرورة أن الظهور الذي هو ظاهر فينا في الاجتماع لا يصادم البرهان، فكأن البرهان كالناس في مقابل ذلك الظهور، مع أنه هذا هو الدليل الآخر الذي ذكره المصنف. يقول: لو لم نؤول هذه الأمور ظاهرة في اجتماع الأمر والنهي، ولم نؤول حتى نقول بأنه لا بد من التأويل كما في الجواب الأول، ولكن أنكم ما ذكرتموه من هذه الأمور، ويا شوية انتبهوا، ما ذكرتموه من هذه الأمور أنها من قبيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين ليس بصحيح، فإنها ليست من هذا القبيل، أي ليست من قبيل اجتماع الأمر والنهي الذي تطرقنا إليه وقلنا بامتناعه وعدمه حتى وقع النزاع في أنه ممتنع أو ليس بممتنع، بل هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد، فهو متفق على استحالته. هذا الذي وقع في لسان الشارع ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي في شنو في وجود واحد بعنوانين، كما في شنو قولي صلي ولا تقصد. في قولي صلي ولا تقصد الأمر تعلق بالصلاة بطبيعي الصلاة، وقولي لا تقصد تعلق بعنوان ماذا؟ بعنوان الغاصب. اجتمع هذين العنوانين بالأفعال الصلاتية فهي صلاة وغصب، صحيح هذا يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي وقلنا باستحالته، فهو في وجود واحد ولكن بعنوانين. مو أما مورد الصلاة في الحمام ومورد الصلاة في مواضع التهمة وصوم يوم عاشوراء فهي ليست من هذا المورد، أي أن الناس في صوم يوم عاشوراء لم يتعلق بعنوان، والأمر الاستحبابي تعلق بعنوان آخر واجتمع في وجود واحد، بل أن النهي تعلق بعين ما تعلق به الأمر، فالأمر تعلق بصوم يوم عاشوراء لأن هذه الأوامر أوامر حلالية على كل يوم من يوم، فالأمر تعلق بهذا اليوم، تعلق الأمر بالصوم بهذا اليوم، والنهي تعلق بنفس عنوان الصوم. بخلاف في قولي صلي ولا تغصب، لاحظوا النهي تعلق بالغصب، الأمر تعلق بالصلاة، هنا في هذه الموارد النهي تعلق بنفس الصلاة في الحمام، بنفس الصلاة في مواضع التهمة، بنفس صوم يوم عاشوراء، فهو من قبيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد، وهذا الكل متفق عليه بأنه مستحيل ولن يخالف فيه أحد، إنما الخلاف وقع بين فريقين من أن اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين هل هو كاجتماعهما في وجود واحد بعنوان واحد حتى يكون مستحيلا، أو لا يكون من هذا القبيل حتى لا يكون مستحيلا، هذا الذي وقع النزاع فيه. أما نفس المقيس عليه وهو اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد، وهو أن يكون الأمر والنهي تعلق بنفس عنوان واحد، هذا الكل متفق على استحالته. والموارد الناقضة أو الموارد التي قلتم بأنها واقعة على لسان الشارع هي من هذا القبيل، وليست من قبيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، فحينئذ لا بد من التأويل على كل تقدير، سواء القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو القائل بالجواز، لأن مورده من قبيل اجتماعهما في وجود واحد بعنوان واحد. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره: مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ليس بعنوانين، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل الكل متفق أنهم يقولون بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضا يبقى القائل بالجواز في هذه المسألة أي في اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، تعال اتحل مشكلتك أيضا مع هذه الأمثلة، مع ما وقع على لسان الشارع، حل هاي المشكلة، لابد من تأويل حتى على رأيك، لأنه هذا من قبيل اجتماعهما في وجود واحد بعنوان واحد اللي احنا كل احنا قايلين عليه بأنه مستحيل. فهو أيضا لابد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، مثلا الصلاة في الحمام صلاة فريضة أو مستحبة، هذا أمر متعلق بطبيعي الصلاة، ونهي عن حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة في الحمام. صحيح، هنا لك المندوحة في أن تأتي الصلاة في غير الحمام، كأن تأتي فيها في المسجد في الدار أو كذا، هذه ممكن حلا تقول النهي عن هذه الحصة. تعال قل لي في الصوم في يوم عاشوراء، هذا ما له إلا فرد واحد، ما إلا مندوحة، فحينئذ النهي تعلق به، هذا لابد لك أن تحل وتأوله، ظاهره لابد من التأويل، لأن هذا لا مندوحة. قال لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كصوم يوم عاشوراء، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، صوم يوم عاشوراء إلى بدل؟ ما إلى بدل، لأن كل يوم أو ميل له أمر مستقل، بخلاف الصلاة في الحمام فهناك شنو؟ هناك مندوحة. ليش؟ لأن الأمر تعلق بطبيعي الصلاة، الصادق على الصلاة في الحمام والصلاة في المسجد والصلاة التي هي أفراد عرضية، فله مندوحة. قال فلا يبقى له مجال للاستدلال حينئذ بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا. ليش لا يبقى له؟ لأنه أنت حينئذ ماذا تريد أن تستدل؟ تريد تستدل على أنه هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي بعنوان في وجود واحد بعنوان واحد، هذا مستحيل عند الكل. ما تقدر تستدل به على الجواز في اجتماع ماذا؟ في اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين، لأنه إذا كان كلاهما مستحيل حينئذ لا ربط أحدهما بالآخر، لا ملازمة بين الاستحالتين، هذا مستحيل هذا مستحيل، كون هذا مستحيل فذاك جائز له. نعم إذا قلنا بجواز اجتماعهما، بجواز اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد، لا بد وأن نقول بجواز اجتماعهما في وجود واحد بعنوانين من باب من باب الأولى، أولوية، لأنه إذا كان بعنوان واحد جائز، بعنوانين اثنين ما يجوز، من باب أولى هذا، ولكنه ليس بجائز. قال قدس سره فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على الجواز أصلا كما لا يخفى. هذا جواب الثاني الذي ذكره المصنف على سبيل الإجمال. جيد، هناك جواب ثالث ذكر في المقام، وحاصل هذا الجواب أنه لا ريب ولا إشكال بأن هذه العبادات المكروهة كالصلاة في الحمام والصلاة في مواضع التهمة صحيحة ومنهية عنها، صحيح أنه ماذا؟ منهي عنها، ويلتزمون الأعلام بأنها صحيحة، فقد يتوهم أحد بأنه هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي، ولكن قد يقال لا، ليس الأمر كذلك، بل أن الأعلام التزموا بصحتها لا من باب تعلق الأمر بها حتى يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي، بل من جهة محبوبيتها الذاتية أو وجود الملاك المصحح لها، يكفي في وقوعها صحيحة أنها واجدة للملاك وإن لم يكن مأمور بها، فحينئذ لم يجتمع أمر ونهي فعليين حتى يقول من قبيل اجتماع الأمر والنهي، بل في الحقيقة لا يكون هنالك إلا نهي تعلق بمن؟ بالصلاة في الحمام. أما صحة هذه العبادات المكروهة فمن باب شنو؟ من باب إما محبوبيتها الذاتية أو من باب أنها واجدة للملاك، لا من باب تعلق الأمر الفعلي بها، فحينئذ لا يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي، هكذا يمكن أن يقال. لكنه عند البعض بأن هذا الكلام وهو كونها محبوبة بذاتها أو كونها صحيحة من خلال الملاك، هذا إنما كلام جرى على لسان المتأخرين وليس عبادية العبادة أو صحتها وهو الإتيان بها، شوفوا الإتيان بها بقصد القربة إلا بقصد امتثال أمرها كما كان عليه القدماء. فالتزامهم بالصحة فهو من باب ماذا؟ من باب تعلق الأمر بها، لأنه كونها صحيحة أي شنو؟ وقوعها قربية. معنى وقوعها القربية ماذا؟ أن يؤتى بها بداعي امتثال أمرها. أما بداعي امتثال المحبوبية أو بداعي امتثال بداعي وجدانها للملاك فهذا جرى على لسان المتأخرين. ويكفي عند الشك أنه إطلاقات الأدلة شمول الأمر حتى لهذه العبادات التي تعلق بها النهي. فحينئذ لا بد وأن نرجع إلى ما ذكره المصنف من الجوابين، وحينئذ كلا الجوابين يقتضيان التأويل، أحدهما من جهة أن الظاهر لا يصادم الناس والبرهان القطعي، والثاني أن المورد من قبيل اجتماعهما في وجود واحد بعنوان واحد. فحينئذ لا بد من التأويل على كل تقدير، فحينئذ لا بد من وجود جواب تفصيلي على هذه المسألة، وهذه المورد شلون نحلها حتى نخرجها من قبيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد، وكذلك نخرجها من شنو؟ من موارد اجتماعه ما في وجود واحد بعنوانين. ولذلك قال المصنف: وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام. النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسب مادة الإشكال، فيقال وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة التي وقعت في لسان المستدل على ثلاثة أقسام. وياي صحيح لو لا؟ بل الأول ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، كصوم يوم عاشوراء، نفس الصوم منهي عنه في يوم عاشوراء، مع أنه قلنا شنو؟ أيضا أمر تعلق، أمر استحبابي تعلق به، وهو صوم ذلك اليوم باعتبار ذلك الأمر باستحباب صوم كل يوم شامل اليوم عاشوراء، والنهي عن نفس هذا الصوم. فإذا النهي تعلق بنفس عنوانه وذاته، أي نفس عنوان الصوم، زين، وكذلك يمتاز بأنه لا بدل له. هذا له بدل؟ ليس له بدل، لأن كل يوم يوم له أمر استحبابي يخصه. بعد ومن ضمن تلك الموارد، زين، النوافل المبتدأة، والمراد بتلك النوافل المبتدأة هي غير ذوات الأسباب. ذوات الأسباب واحد أن يصلي صلاة الاستخارة، جيد، يصلي صلاة الزيارة، هذا معنى النوافل المبتدأة، هي التي لم يرد فيها نص خاص، ولكن من باب أن الصلاة خير موضوعين، فحينئذ هذا يبتدئ بأن يصلي نافلة من العصر إلى غروب الشمس، أو يصلي من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، هذه لم يرد فيها رواية أو دليل على ماذا؟ على استحبابها، ولكن من باب انطباق عنوان أن الصلاة أو التطوع خير موضوعين. لاحظتم؟ هذه يعبرون عنها بالنوافل المبتدأ، وحينئذ أيضا قد ينهى عن بعض هذه النوافل، ينهى عن الصلاة في مواضع معينة أو في أزمنة معينة. قال قدس سره: كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات. جيد. الثانية، أي المورد الثاني الذي ورد فيه النقض، ما تعلق به النهي كذلك، أي بعنوانه وذاته. الأمر تعلق بالصلاة، النهي أيضا تعلق ماذا؟ تعلق بالصلاة، الأمر تعلق بطبيعي الصلاة الصادق على الصلاة في المسجد، على الصلاة في الدار، على الصلاة في الحمام. كذلك النهي تعلق عن الصلاة في الحمام، عن نفس الصلاة، أي بذاته وعنوانه، ولكن يختلف عن الأول بأن له بدلون، كما في الصلاة في الحمام أو في مواضع التهمة لها بدل أن لا يصلي في هذه المواضع، بأن يصلي في المسجد أو يصلي في الدار وأشبه ذلك. قال: ما تعلق به النهي كذلك ويكون له بدل كالنهي عن الصلاة في الحمام. الثالث: ما تعلق به النهي لكن لا بذاته وعنوانه الخاص، بل تعلق به بما هو مجامع مع العبادة وجودان، بما يغايرها مفهومان. شوف، الصلاة في مواضع التهمة هنا هو لم ينهى عن شنو؟ عن نفس الصلاة، إنما نهى عن الكون. وين؟ في هذه المواضع، وياي نفس الكون في هذه المواضع هو أيضا ليس بمنهي عنه، بل الصلاة في هذا الكون منهي عنه. شوية انتبهوا، فهو لم يتعلق بذات الصلاة وعنوانه، بل يجتمع مع الصلاة وجودا وهو الكون في هذا المكان، ولكن نفس الكون في هذا المكان يغاير الصلاة مفهوما، ولكن يتحد معها شنو؟ يتحد معها وجودا. فيقال اتحاده معها وجودا إذا كان ذلك الكون داخل في حقيقة الصلاة كأفعال الصلاة. الكون وهو الكون في هذا الموضوع، هاي الأكوان الخاصة داخلة في حقيقة الصلاة كنفس الأفعال أيضا داخلة في حقيقة الصلاة. فإذا كانت هذه الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة كأفعال الصلاة، حينئذ يقال بأن النهي وإن لم يتعلق بذات الصلاة وعنوانها الخاص، بل تعلق بماذا؟ بما يجامعها بحسب الوجود، لأن هذا الوجود الواحد هو صلاة وهو كون في هذا المكان، لأن الكون دخيل في حقيقة الصلاة، هذا الاجتماع الوجودي. أو بما يلازمها وجودا، إذا قلنا بأن الأكوان غير دخيل في حقيقة الصلاة كالأفعال، بل هو ملازم لهذه الأفعال، وهو أن كل فعل لا بد له من ماذا؟ من مكان، فهو ملازم يلازم معه وجودا، لا أنه متحد معه وجودا. فلذلك قال: ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا. ليش ملازم له خارجا؟ إذا قلنا بأن الأكوان غير دخيلة في حقيقة الصلاة كالأفعال، كالصلاة في مواضع التهمة، بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها. ليش نهي عن الصلاة؟ لاتحادها وجودا أو ما يلازمها خارجا. وإلا إذا لم يكن على هذا النحو، هذه الصلاة في مواضع التهمة تدخل بأي قسم؟ تدخل في القسم الثاني، وهو ما تعلق به بعنوانه وذاته ولكن كان له بدل. فلذلك قال: بناء على كون النهي عنها أي عن الصلاة، نهى عن الصلاة ولكن لا لأجل ذاتها وعنوانها، بل لأجل اتحاد الأفعال، لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في هذه الأمكنة. هذه أقسام ثلاثة. إن شاء الله يأتي الكلام في القسم الأول شنو حق قتل. القسم الأول هل هذا من قبيل وجود المفسدة أو من قبيل وجود مصلحة في الترك بأن يكون الترك أرجح، فحينئذ لا يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي، بل من قبيل ماذا؟ أن النهي التنزيه هنا بمعنى أقلية الثواب لا بمعنى وجود مفسدة ولكن غير ملزمة، حتى يقال باجتماعهما وجودا اجتمع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد أو بعنوانين. يأتي إن شاء الله. صلاة فقط في مواضع معينة في المدينة في طلب أو بدل النادي أو طلب طلب الحاجة.